يقول لحظة نعم
أقول لو المسألة في التو يعني كثرة في قبلكم مغاتين عمل من تدخل طلاب مثل طالب
لا 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 ما يخالف الله لا لا يمسكون يمسكون يا أخي مثل هذه المسألة مشكلة وعويصة عويصة هذه يحتاج إليها داء باستمرار ترى هل يقول نادر ولا أمر حصلت ولا شيء نبد هذا جالس في أيام رخاء ولا يتصور أنه يحتاج في يوم من الأيام ولا عنده مشكلة يعني في هذا لو يشوف مثلا بحث أهل العلم فيما إذا احتاج عشرة مثلا وأرى إما أن يموت العشرة كلهم أو يأكل واحد منهم هذه مجدية ولا ما هي مجدية بعد هذه لا 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 أنا أصل أطلب هذا الأمر أنا أطلب هذا الأمر لكل المسألة بالمحاورة تحرر كثير من المسائل والطالب الذي لا يفهم من أول مرة ولا ثاني مرة ولا يفهم فيما بعد ولا شك أن بعض الطلبة عندهم فهم سريع هذا يبيمن هذا يقول مللنا صح ملل لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا ما معنى هذا من أجل يمل الناس ما هو من أجل أن يمل الناس علشان من أجل أن يفهم المتوسط أما البليد الذي لا يفهم ولا العشر مرات هذا لا يلتفت إليه أيضا الذكي الذي يفهم المرة واحدة ما يراعى ويترك البقية بعد مسألة توسط في الأمور وأما ما قتل المحرم وذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي حكمه حكم الميتة كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل لأحد من الناس وقد سمعت ذلك عن غير واحد من العلماء والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة أي جزاء واحد وتكون الثانية داخلة كفارة الأكل داخلة في كفارة القتل فالتداخل هنا وارد على قولهم مثل من قتله ولم يأكل منه أما عطاء فيقول عليه كفارة للقتل وكفارة للأكل في المسألة قلت أنا أستروح وأميل إلى أن الصيد أسهل من الميتة الأكل فيه الإثم فقط الأكل فيه الإثم فقط وين وصاده من أجل محرم ويعرف أنه صاده رده النبي عليه الصلاة والسلام فهو آثم من أكل نعم آثم لا ما شاء الله الجزاء على القتل الجزاء على من قتل أما لا الإشارة غير المفهمة ما هي لكن الكلام الإشارة المفهمة حكم المشاركة وين لا بس ما صاده من أجلهم لكن صاده من أجلهم يأتمون نعم والجزاء على من قتل نعم
صلى الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء وارفع قدره في الدنيا والآخرة واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أمر الصيد في الحرم قال مالك رحمه الله كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب أمر الصيد في الحرم قال مالك كل شيء صيد في الحرم من الصيد ولو كان الصائد حلالا أو أرسل عليه كلب في الحرم لأن للتحريم جهتين الجهة الأولى الإحرام والجهة الثانية الحرم، فصيد الحرم حرام على كل أحد محرما كان أو حلالا، وصيد المحرم حرام في الحل والحرم. أو أرسل عليه كلب أو نحوه كجارح من الجوارح من الطيور وغيرها في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، يعني وهو في الحرم أرسل عليه الكلب وهو في الحرم فأخرجه الكلب من الحرم، أخرجه من الحرم ثم صاده في الحل فقتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله لأحد خلاص، لأنه صيد أثير من الحرم نفر من الحرم فلا يحل أكله ولو صيد في الحل، لأن العبرة اعتبار، لأن الأصل اعتبار إرسال الكلب. كما لو أرسل الكلب في الحل ثم دخل الصيد في الحرم فصاده الكلب في الحرم، العبرة في وقت الإثارة هل هو في الحل أو في الحرم، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبا على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل أيضا، لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم وليس عليه في ذلك جزاء، وليس عليه في ذلك جزاء لأنه أرسل كلبه وهو المكلف الذي أنيطت به الأحكام، أرسل كلبه والصيد في الحل ما عليه شيء، لكن كون الكلب تبعه حتى دخل الحرم فصاده لا يجوز أكله، لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم لكن لا يؤاخذ على ذلك، ليس فيه جزاء وليس عليه في ذلك جزاء، لأن دخول الكلب الحرم ليس من فعله ولا من مقدوره، ولا من مقدوره، الكلب لا يفرق بين حل ولا حرم إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم بحيث يغلب على الظن أنه يعني هو على الحد، هنا يغلب على الظن أنه إذا تبعه الكلب دخل في الحرم يكون حكمه حكم الصيد في الحرم، أما إذا كان بعيدا عنه وتبعه حتى دخل في الحرم الكلب لا تكليف عليه، إلا أن يكون أرسله عليه قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه، لأن القرب سيره كأن صير دخوله كأنه من فعله، لأنه مسألة غلبت ظن، يعني لو نهي عن تعذيب الحيوان مثلا وأمامك بالنار، يعني نهي عن تعذيبه بالنار أمامك نار، ثم هذا الحيوان الذي تطرده لا مفر له من أن يلج هذه النار لقربه منها، لا شك أنك تأثم، لكن لو كان في مسافة بعيدة بحيث يستطيع أن يكر ويفر يمين ولا شمال، نعم، فكون القرب يجعل هذا لا خيار له في أن يدخل الحرم يأخذ حكمه، وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريب من الحرم فعليه جزاؤه، لأن هذا القرب سيّر دخوله كأنه من فعله، ولا شك أن هذا هو الحمى، هذا يوشك أن يرتع في هذا الحمى لقربه منه، كالذي يرسل دوابه وهي قريبة من الحمى الدواب تدخل، سيما إذا رأت ما يغريها. نعم.
أحسن الله إليك. باب الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك رحمه الله: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا, والقتل الإزهاق, إزهاق الروح بأي وسيلة كانت فهي أعم من الذبح. الصيد والخلاف في المراد بالصيد هل هو مأكول اللحم فقط أو يشمله ويشمل غيره, وهذا يتقرر في الباب الذي يليه في الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. وأنتم حرم حال كونكم محرمين بأحد النسكين, يقال أحرم إذا تلبس بالإحرام دخل فيه, كما يقال أنجد وأتهم وأظلم, دخل نجدا ودخل تهاما ودخل في الظلام. وأنتم حرم إما قد تلبستم بالإحرام أو دخلتم الحرم من باب أحرم فلان أي دخل في الحرم, كما أنه أيضا يندرج على من دخل في الإحرام. فعرفنا أن تحريم الصيد له سببان: الأول الشروع في النسك والدخول فيه, الثاني الحرم فيمنع لهذا وهذا. ومن قتل والحكم واحد, ما يقتله المحرم حكمه حكم ما يقتل في الحرم, ما يقتله المحرم خارج الحرم حكمه حكم ما يقتله الحلال داخل الحرم, وإذا اجتمع الأمران اشتد الأمر, محرم داخل الحرم يضاعف. لكنها جزاء واحد ولا أكثر؟ جزاء واحد من باب التداخل. ومن قتله منكم متعمدا يعني ذاكرا عالما بالحرمة فجزاء مثل, فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم, فجزاء مثل بالقطع عن الإضافة جزاء مثل, والقراءة الأخرى فجزاء مثل بالإضافة. والتعمد شرط عند أهل الظاهر وبعض العلماء وهو منطوق الآية وعند الجمهور الآية لا مفهوم لها, مفهومها ملغى لأن هذا إتلاف ويستوي فيه العمد وغير العمد من باب ربط الأسباب بالمسببات, فالمكلف إذا أتلف يلزمه ضمانه سواء كان أتلف آدميا أو أتلف متاعا أو أتلف صيدا, كل هذا يلزمه جزاؤه. المقصود أن الظاهرية أعملوا منطوق الآية, فعلى هذا من أتلف صيدا قتل صيدا عن غير عمد لا يلزمه شيء عندهم, وعند الجمهور يلزمه لأنه من باب الإتلاف. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به, يعني بالجزاء نعم لفظ الآية ظاهر إلزام الناس بغير لازم, يعني يقول مثل هذا في قص الأظافر وفي حلق الشعر يعني من غير عمد. كثير من أهل العلم يقول أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والخطأ, لكن هنا منصوص عليه. والجزاء الصيد أعظم ما يتلف يعني الصيد أعظم من الأظافر وأعظم من الشعر، فإذا اشترطنا العمدية هنا اشترطناها هناك. يحكم به ذوى عدل منكم، أي من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، وهل يكون المتلف أحدهما أو غيره؟ خلاف بين أهل العلم، يعني الذي قتل الصيد واحد من الاثنين أو يطلب اثنين غيره؟ نعم، الأصل أن هذا محكوم عليه فلا يقبل حكمه وإن قال به بعض العلماء. يحكم به ذو عدل منكم أي المسلمين هديا بالغ الكعبة، هديا حال أبالغ وصف، بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب الكفارة هذه هل هي على الترتيب مثل ما قتل من النعم؟ إن لم يجد كفارة إطعام، إن لم يجد صام، أو نقول هي على التخيير لأن الأصل في أو التخيير، ولعل هذا هو الأظهر، وإن قال بعض أهل العلم على الترتيب. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال، أمسك طائر صيد إمساك، أو صوبه بآلة لم تقتله فأمسكه، لما دخل الحرم أو تلبس بالإحرام قتله، فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، لأن القتل حصل، القتل حصل سواء كان بطريق الاستيلاء عليه بطريق الشراء أو مجرد الإمساك، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء، من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. المماثلة فجزاء مثل ما قتل. المماثلة هل هي باعتبار الخلقة أو باعتبار القيمة؟ صاد حمامة مثلا، جزاء الحمامة شات، باعتبار الخلقة ولا باعتبار القيمة؟ باعتبار الخلقة. وجه الشبه بين الشاة وبين الحمامة عب الماء، يعني هناك وجه شبه دقيق جدا لاحظه الصحابة حينما حكموا بهذا، فدل على أن الاعتبار بالخلقة، وقال أبو حنيفة الاعتبار بالقيمة. صاد حمامة كم تسوى؟ 10 فريل؟ 10 فريل ما تزيد، ليش نكلف 500 ريال وما تسوى إلا 10؟ والله جل وعلا يقول فجزاء مثل، وهذا ليس بمثل، لكن الصحابة اعتبروا الخلقة وعليهم المعول في هذا الباب. وقال يحيى قال مالك، بيانا لكيفية الحكم: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، هذا إذا لم يوجد له مثل. نعم، أما ما له مثل لا سيما ما حكم به الصحابة لا يتعدى ما حكم به الصحابة، أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام، كم ثمنه من الطعام. هذا الصيد يقوم 100 ريال، 100 ريال كم يشترى بها من الطعام؟ نعم 10 آصر، فيصوم فيطعم عن كل مسكين مدة، والأصل أن لكل مسكين نصف صاع، فعلى هذا يصوم 20 يوما، أو يصوم مكان كل مد يوما، هذا رأيه رحمه الله، أو يصوم مكان كل مد يوما، إذا اشترى ب10 آصر بالمئة يصوم على هذا 40 يوما، لأن الصاع 4 أمداد، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، نعم كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما، عددهم ما كانوا قلوا أو كثروا. لو قلنا مثلا أن هذا الصيد يقدر ب1000 ريال، نعم، أو صاد نعامة، النعامة فيها إيش؟ بدنة، قلنا كم البدنة؟ كم تسوى؟ 2000 ريال، 2000 ريال كم فيها من صاع؟ نعم فيها من فيها، قل مثلا 200 صاع، صاع 10، وإذا قسمناه على رأي مالك أربع سمداد يعني 800 يوم يصوم. نعم. وإذا قلنا أن الإطعام نصف صاع قلنا 400 يوم يصوم عن كل مسكين يوم. نعم. ما كانوا قلوا وكثر وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا لقوله تعالى وعدل ذلك صياما. لماذا حدد 60؟ لأن لا يقول قائل الرجل إذا قتل مسلم كم يصوم؟ نعم شهرين متتابعين. وقتل نعامة يصوم 800 يوم. نعم. لأن لا يقول قائل مثل هذا الكلام. ولذلك قال وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. وعرفنا أن المسألة متعلقة بأمرين، الإيجاب متعلق بأمرين الإحرام والحرم، والآية متناولة للأمرين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداث والحداث والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفارة والغراب والحداث والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحداث والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحياة في الحرم. قال مالك رحمه الله في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداث، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما تقدم ما لا يجوز قتله من الصيد، أردف ذلك بما يجوز قتله في الحرم والإحرام، فقال باب ما يقتل المحرم من الدواب مما لا يجب عليه فيه الجزاء، لأن النص جاء بالإذن في قتلها في الحل والحرم. والدواب جمع دابة، اسم لكل حيوان يدب على وجه الأرض، خصه العرف بذوات الأربع والحديث فيه شيء من العموم لأن فيه من غير ذوات الأربع، فهو على معناه الأصلي. أخرج بعضهم من الدواب الطير، قال لا يقال للطائر داب وليس من الدواب الطير، لقول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فعطف الطائر على الدابة يدل على أنه غيرها، لأن عطف يقتضي المغايرة. لكن في هذا الحديث الغراب والحداء وهما من الطيور ففيه رد على هذا القول، وجاء من النصوص ما يشمل الطيور: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها يدخل في هذا كل ما يدب على وجه الأرض. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب. خمس مبتدأ نكرة، وسوغ الابتداء بها الوصف، الوصف. فمن الدواب جار وجرور متعلق بوصف محذوف من خمس، والنكرة إذا وصفت أفادت. ليس على المحرم، هذا خبر المبتدأ، ليس على المحرم بأحد النسكين الحج والعمرة في قتلهن جناح، لا إثم ولا حرج ولا فدية. الغراب، وهذا هو الأول، الغراب كذا بالإطلاق، وجاء تقييده إيش؟ بالأبقع. ورجح الأكثر عدم التقييد، رجح الأكثر عدم التقييد، ورجح ابن خزيمة التقييد، واتفقوا على إخراج الغراب الصغير، غراب الزرع الذي يأكل الحب، اتفقوا على إخراج الغراب الصغير. الغراب ووصفه بالأبقاع، فنقول إن هذا وصف فيكون من باب الإطلاق والتقييد، ومقتضى القاعدة في مثل هذا التقييد. نعم، ترى القاعدة في مثل هذا التقييد، إذا قلنا أنه من باب تقييد المطلق، أو نقول أن الأبقع فرد من أفراد العموم الذي هو الغراب المحلى بأل الجنسية، فإذا كان فردا من أفراد الغراب قلنا أن هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق فلا يقتضي التخصيص. أولا أكثر على عدم اعتبار الوصف الذي هو الأبقع، فإذا قلنا إنه وصف وصفناه بأنه أبقع فقلنا إنه من باب الإطلاق والتقييد. أو نقول إن الأبقع فرد من أفراد العام وليس وصف من أوصافه. الآن الغراب إذا أطلق تطلق على إيش؟ على جميع الأنواع، يطلق على جميع الأنواع، يطلق على الأسود الخالص، ويطلق على الأبقع، ويطلق على غراب البين، ويطلق على غراب الزرع. هذه أفراده، وقد يكون له أفراد غير هذه الأفراد. الغراب يشمل جميع هذه الأفراد، فهو لفظ عام، وأل الجنسية من صيغ العموم. نعم، فإذا قلنا الغراب الأبقع فلنقول إن هذا وصف أو فرد من أفراد الغربان. نعم، فرد، لأن فيه أبقع وفيه غير أبقع، فالغراب يشمل الأنواع كلها بما في ذلك ما ذكرنا من الأبقع وغيره، فهو فرد من أفراده. ولعل هذا هو السبب في عدم اعتبار هذا القيد عند جمهور أهل العلم، وإلا لو قلنا ما في تخصيص، إذا قلنا عام وخاص ما في تخصيص، يعني الاهتمام بشأنه والعناية به لكونه أشر أشدها. ولذلك لما خص الصغير غراب الزرع، نعم، قلنا يخص. لماذا؟ لأن الحكم موافق ولا مخالف؟ مخالف، بينما الأبقع موافق. وإذا كان الحكم موافقا لا يحمل العام على الخاص، وإذا كان الحكم مخالف حمل العام على الخاص. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نخشى نكرر مرة ثانية أخونا اللي كتب ذاك، اللي يفهم لأول مرة يمكن يمل. نعم، هو ما في شك أن البقعة وصف، لكن الغراب الأبقع فرد. ابن خزيمة قيده نص على ذلك في صحيحه. نعم، فأحيانا لا يتحرر الفرق بين التخصيص والتقييد، أحيانا لا يتحرر. ولذلك في وجعلت تربتها، نعم، اضطراب كبير بين أهل العلم، هل هو تخصيص أو تقييد. ولذا أحمد الشافعي لا يجوز التيمم بغير التراب لأنه تقييد. نعم، وغيرهم يتيمم بكل ما على وجه الأرض اعتبار التراب فرد من أفراد الأرض، فلا يتحرر الفرق بين التقييد والتخصيص، ثم بعد ذلك يقع ما يقع. نعم، المسألة مسألة وصف ولا فرد؟ إذا كان الشيء واحد لا يتعدد، نعم، ثم ذكر بعض أوصافه يقيد، وإذا كان الوصف الأكبر أو اللفظ الأكبر ذو أفراد تحته أجناس وأفراد وأنواع يكون من باب العموم والخصوص كما هنا. فالذي يظهر أنه من باب العموم والخصوص، وحينئذ لا يخص به، وعلى هذا جرى أكثر العلماء. نعم، لا لا لا، نعم صحيح. شوفان، نعم، لا، هو إذا نص على فرد من أفراد العام بوصف بحكم موافق صار للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. الحداءة طائر معروف تسرق الأمتعة فهي مؤذية، والعقرب التي تلدغ تخطف المتاع تخطف الأمتعة تسرق، هذا يذكر في مثل حياة الحيوان ولا يدرى عن حقيقته. العقرب فيها السمية التي تلدغ بها فيتأذى بها الملدوغ، والفأرة الفويسقة المفسدة، والكلب العقور بمعنى عاقر، هو كل سبع يعقر ويفترس جارح على ما سيأتي. خمس، التقييد بالخمس له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ نعم، لا مفهوم له. لماذا؟ يعني زيد على العدد في نصوص أخرى، زيد على العدد في نصوص أخرى. يعني لو جاءنا هذا بصيغة الحصر وقيل لا يقتل في الحرم إلا خمس، ثم جاءت الزيادة في النصوص الأخرى، يكون الحصر له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ يعني لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ثم جاء في النصوص الأخرى ما يدل على أن العدد بلغ سبعة. نعم، يزاد عليها ولا نقول خلاص الحصر حقيقي ولا يمكن الزيادة عليها؟ يزاد عليها ما جاء في النصوص الأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون اطلع على هذا العدد ثم زيد عليه، لا يعلم الغيب، والأحكام الأصل في أنها من الله جل وعلا، ثم يزاد فيما يزاد من الأحكام مما ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، والأخبار أيضا، والأخبار، لذلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص. قصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما أعلم من قبل الله جل وعلا، هو لا يعلم الغيب. التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، قل العلماء، لكنه مفهوم عدد وليس بحجة، يقول ابن حجر عند الأكثر مفهوم العدد، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله عليه الصلاة والسلام أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق حديث عائشة أربع وفي بعضها ست، هذا ذكر ابن حجر، يقول مثل هذا ما جاء في خصال المنافق في النفاق العلم العملي، إذا جمعنا الروايات وجدناها أكثر من أربع، لكن تقرر مثل هذه المسائل بكل أدب مع النصوص النبوية، لا تكون الجرأة تحمل طالب العلم، مثل ما قال بعضهم في شرح حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، قال في هذا الحصر نظر، تكلم في كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى، الحديث الصحيح، هذا سوء أدب بلا شك. فإذا أراد الإنسان أن يجمع طرق الحديث ويجمع زيادات بعضها على بعض بكل أدب واحترام، لأنه يتعامل مع كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. قالوا الغرار سمي بذلك لأنه يغترب ويبعد وينأى، والعلة في قتل هذه الدواب جاء التنصيص عليها في الحديث الثالث حديث عائشة. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كسابقه، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، يعني من باب أولى إذا كان حلالا. العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور، وزيد على ذلك الحية والأفعى هو داخل في مسمى الحية، والسبع العادي هو داخل في الكلب العقور على ما سيأتي في كلام مالك. زيد في حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة: الذئب والنمر فصارت تسعا، وإن أمكن إدخال بعضها في بعض إلا أنها ورد التنصيص عليها. الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق، أو خمس فواسق. يقول النووي: هو بإضافة خمس، هو بإضافة خمس لا بتنوينه، يكون خمس فواسق، وإلا على التنوين خمس فواسق، فهو بإضافة خمس لا بتنوينه. وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، جوز الوجهين، وأشار إلى ترجيح الثاني الذي هو التنوين، فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص، رواية الإضافة تشعر بالتخصيص. إذا قلنا خمس فواسق، تكون فواسق وصف، نعم وصف بالتنوين، وإذا قلنا بالإضافة خمس فواسق، نعم لم يقرر كلام من دقيق العيد قبل. الآن إذا قلنا خمس فواسق وصفنا الخمس بأنهن فواسق، وإذا قلنا خمس فواسق هل مثل هذه الإضافة تقصد التخصيص، أو نقول إن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته فيتحد التنوين وعدمه، يعني هل كل إضافة تقصد التخصيص؟ إذا قلنا قلم زيد، نعم اختص به، يعني لا قلم عمر، نعم. وإذا قلنا قفل الباب يختص ولا ما يختص؟ نعم يختص بالباب. إذا قلنا متاع المسجد، فرش المسجد، إذا أضيف إلى ما لا يملك، نعم، لأن هذه الإضافة بمعنى اللام. إذا قلنا قفل الباب قلنا القفل للباب والمتاع للمسجد والقلم لزيد، فإذا كانت هذه الإضافة لمن يملك، نعم صاب التخصيص، أفاد التخصيص، لكن إذا كان لا يملك، نعم لا يفيد التخصيص، وإنما هو شبهه. إنما نقول اللام هذه التي بمعنى هذه الإضافة، اللام أحيانا تأتي للملك أو للملك كما يقولون، أو لشبهه إذا أضيفت لما لا يملك. وهنا إذا سواء قلنا بالتخصيص بالإضافة خمس فواسق، قلنا إن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته فلا يقصد التخصيص، أو قلنا إنه بالتنوين وقطع الإضافة كما يقول النووي، فلا يختلف المعنى. على كل حال، كلام من دقيق العيد يقول: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فتخالف هذه الأمور غيرها، الأمور المذكورة غيرها في الحكم من طريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيدخل فيه كل فاسق من الدواب. التنصيص على الوصف فواسق له أثر في الحكم ولا لا أثر له؟ يعني هل قتل هذه الخمس لأنها فواسق وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. إذن العلة في قتل هذه الخمس لأنها
فواسط.
ويقول النووي تسمية هذه الفواسط تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق في اللغة الخروج، أصل الفسق في اللغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. وفي قوله جل وعلا ففسق عن أمر ربه أي خرج. سمي الرجل فاسقا لخروجه عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص. وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، لا يعرف فاسق في كلام الجاهلية ولا في شعرهم. المادة، مادة الفسق موجودة في معاجم اللغة، ونطق بها الجاهليون، نطقوا بالمادة. وقال ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة إنه لا يعرف بكلام الجاهلية ولا بشعر فاسق. نعم، كيف؟ المادة معروفة. نعم، يمكن أن تقول العرب احتمال تقول هذا غراب فاسق، وهذه فأرة فاسقة وفويسقة. كيف يقول ابن الأعرابي ويعترف بهذا الكلام؟ نعم، يعترف بأن الغراب فاسق، ويعترف بأن الفأرة فاسقة وفويسقة. لكن نستحضر ما ذكرناه عن اللغويين في الذات. نعم، إن كان نفي ابن الأعرابي الإطلاق الشرعي على من خالف أنه يقال له فاسق، فنفي ابن الأعرابي أنه قال لا يعرف كلام الجاهلية ولا بشأن فاسق، يعني بالمعنى الشرعي، يعني مثل ما قلنا عن إطلاق الذات على الله جل وعلا أنه لا يعرف في لغة العرب بل هو مولد. نعم، وجاء في الحديث الصحيح بذات الله، لكن المراد في الحديث غير مراد من يقول الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات. وهنا نقول هم يعترفون بأنه فاسق، الغراب فاسق، لكن الشخص العاصي يوجد في كلام العرب من ما يسمى به فاسق؟ هذا مراد ابن الأعرابي. فننتبه للمراد من كلام المتكلم، لا نهجم عليه مثل ما هجمنا على اللغويين في الذات. نعم، هذا وصف شرعي. نعم، وصف شرعي. دعونا مثلا من الوصف الإسلامي بعد استقرار اللغة، وبعد يعني لو بحثنا في كلام العرب قبل الإسلام ما وجدنا أن من خالف أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه متقدم على هذا الاصطلاح، متقدم على هذا الاصطلاح. لكن هل يمكن أن يقول العربي لمن خالف أمر عيسى أو أمر موسى لأنه فاسق؟ نعم، لم يعرف في لغة العرب هذا الكلام، وإن كانت المادة بمعناها وهو الخروج موجود في لغة العرب. فهذا مراد ابن الأعرابي. ابن الأعرابي مسكين، كيف ينفي والمادة موجودة؟ لكن مراده بالإطلاق الشرعي. نعم، مراده بالإطلاق الشرعي. وهناك اصطلاحات إسلامية يعني وجدت بعد الإسلام. كيف؟ لا بد من حمله على هذا. ابن الأعرابي إمام مطلع في العربية، من الكبار، يعني من الأساطين في هذا الباب، لكن يخفى عليهم هذه المادة. هو خالط العرب وجالسهم وتلقاها بنفسه، هم من اللي ينقلون، تقول والله خفي عليه هذا النقل، ولا بد من حمل كلامه على هذا. طيب، ابن ثعلب لما قيل له فهل الآحاد جمع أحد؟ قال حاشا أن يكون للأحد جمع. نعم، يعني مقصود هل ينكر ثعلب أن في الشهر أربعة آحاد؟ ينكر؟ ما يمكن ينكر، لكن نظر إلى أنه اسمه من أسماء الله جل وعلا، وأسماء الله الحسنى لا تجمع، فلا بد من إصابة المراد. نعم، لا بد من النظر بدقة إلى مراد المتكلم. وأما المعنى نقول فاسق يعني بالمعنى الشرعي، وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم القتل، في تحريم القتل، يعني هل يمكن أن يقال هذا معناه في اللغة؟ في تحريم القتل، والتحريم شرعي. نعم. وقيل في حل أكله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، وهذا أيضا شرعي. وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد. نعم، بالإيذاء والإفساد، وهذا يدركه العرب قبل الإسلام، يدركون أن هذه خرجت عن مسار غيرها مما لا يؤذي بكونها مؤذية، فهذا يمكن ينطبق عليه الخروج الفسق اللغوي. وأما كونها مما يحرم أكله أو كونها مما يحل قتله فهذا لا يدرك إلا بالشرع. طيب، نأتي إلى العلة الحقيقية في جواز قتل هذه الفواسق. الوصف المؤثر فواسق، فهل نقول أن العلة ما دامت العلة الفسق وهو الخروج، وهذه الدواب خرجت عن غيرها بأمر يجمعها وهو الأذى وكلها مؤذية، فيلحق بها كل مؤذي، يلحق بها كل مؤذي، لأن العلة منصوصة مؤثرة يدور معها الحكم، فإذا وجد الأذى جاز القتل. أو نقول أن العلة كما استروح بعضهم يعني نظر إلى مجموع ما ورد، فإذا عدم الأكل يشملها فتكون العلة عنده عدم الأكل فيجوز قتل كل ما لا يؤكل. ومنهم من قال أن هذه خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها، وقتلها إنما هو مستمد من الشرع، وعلى هذا لا يجوز قتل غيرها، لا يجوز قتل غيرها. طيب، نأتي إلى الوزغ مثلا، محرم وإلا في الحرم ورأيت وزغ، تقتل ولا ما تقتل؟ على العلل الثلاث. نعم، مؤذي ولا ما هو مؤذي؟ نعم، كونه يقتل خارج الحرم لا يعني أنه يقتل داخل الحرم، إذا قلنا هذه لا يقاس عليها. نعم، لا يقاس عليها، لأن العلة الأخيرة وأن العلة في القتل إذن الشارع بالقتل، على هذا لا يقاس عليها. وإذا قلنا عدم الأكل فيقاس عليها كل ما لا يؤكل، وهذا قيل به. وإذا قلنا العلة الأذى قلنا يقتل كل مؤذي. نعم، أقول العلة عند أهل العلم ثلاث: الأولى كونها مؤذية، الثانية عدم حل أكلها، والثالثة الإذن بقتلها. على قول العلة الثالثة لا يقاس على ما ذكر شيء، يبقى النص وما عداه لا يجوز قتله. نعم، لا، الصائل يدفع ولو أدى إلى قتله، هذا مفروغ منه. نعم، وعندهم القاعدة ما آذى طبعا قتل شرعا، لكن لا يعني هذا أنه يقتل في الحل والحرم، هذه جاء التنصيص عليها لأن تقتل في الحرم، وكونها ينص على أعداد معينة لا شك أن هذا له وقع في الحكم. ولا لو أراد الشرع أن كل ما لا يؤكل يجوز قتله أو كل مؤذي يجوز قتله، نعم، فلا يعجز عن مثلها، لأتى بلفظ يتناول الجميع، لكن لا شك أن الأحكام معللة وأن الأحكام تدور مع عللها لا سيما المنصوصة، فإذا وجد تحققت العلة وكل على مذهبه، كن على مذهبه، الشافعي يقول العلة عدم الأكل، كل ما لا يؤكل يجوز قتله، والحنفي يقول العلة التنصيص على جواز قتله، فدل على أن غيرها لا يجوز قتله. ومنهم من يقول العلة الأذى، كل مؤذي يجوز قتله، كل مؤذي من الحيوان يجوز قتله. نعم، ما تقول أنت بالراجح؟ ها، أن الوصف هو الفسق والخروج عن غيرها، لكن يلا الفسق اشتبه تسميتها بالفسق. الشيء إن أردنا حقيقته اللغوية انصرفت إلى الأذى فقط، وإن أردنا الحقيقة الشرعية فيدخل فيها العلل الأخرى، يعني مؤذي على الخلاف في اعتبار معنى الفسق. طيب القمل مؤذي، القمل مؤذي، يقتل ولا ما يقتل؟ نعم، لهين اللي فيه فدية هذا ما يجوز قتله، معناه انه ما يجوز قتله.
الفدية هل على قتل القمل ولا لقتل الشعر؟
لا لا لا، افترض واحد يفلي شعره او ملابسه وكل ما وجد قتله بدون حلق شعر، لا انتهينا من الشعر، لا لا قمل مجرد، يعني حك راسه وطلع بدوه قمل وقتلها بالطريقة المعروفة إذا وجد. كان الناس يعانون من هذا، لكن الحمد لله يعني تغيرت الحال والله. نعم، كيف؟ إذا قلنا العلة الأذى قلنا يقتل لأنه مؤذي. نعم، فنفعل ولا ما نفعل؟ لا ما نقتل، الأصل ما سكت عنه في هذا الباب، الأصل المنع في كل شيء ولا في معنى المنصوص، ما في معنى أن هذا المكان آمن ويبقى أن كل ما فيه آمن، هذا هو الأصل. نعم، يأتي في صنيع عمر رضي الله تعالى عنه يقرد بعيرا له إلى آخره. نعم، والله يظهر الأذى، اللي يظهر الأذى يعني هذه أقوى العلل، من كل مؤذي يقتل، وهو المقصود بالمؤذي في طبعه ما هو بأذى عارض. نعم، متعرض كان من باب دفع الصائل له حكم آخر. نعم، مش فيه يبيجي في كلام الإمام مالك الذهبي، الكلب الأسود المأذوم بقتله وليس بعقور يقتل ولا ما يقتل؟ لأنه شيطان، ما يقتل إلا إذا كان عقورا. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم، والحيات جاء التنصيص عليها، وإذا قلنا أن العلة الأذى فإذا أذن بقتل العقرب فالحية من باب أولى. قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم أن كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم، ولحظ الوصف هو كونه عقور، كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم فهو مثل الكلب العقور، مثل الأسد، يعني إذا جاز قتل الكلب العقور والأسد يعني من باب أولى، والنمر كذلك، والفهد والذئب كلها في حكم الكلب العقور، لا سيما إذا قلنا أن الحكم يتعدى مع الاشتراك في العلة. وجاء تسمية الأسد كلب، نعم، اللهم سلط عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد، فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والحر، يعني هو الكلب العادي هذا اللي ما يعقر الناس، نعم، وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم. طيب، وجدنا أسد في الحرم، الإمام مالك يقول يقتل، لكن وجدنا أسد بدون أسنان وبدون مخالب ارتفعت العلة. ما يمكن،
لا مو بالقوة يا شيخ،
ما يلزم، خلوا بدون آلة قتل، خلوا مريض كالأسد مريض،
القوة في فكه يا شيخ،
على كل حال في آلته التي يقتل فيها ما هي موجودة. خلونا ندور مع العلة، ندور مع العلة. وجدنا ذئب مريض، هل نقتل ولا ما نقتل؟ نعم، رحم الله الإمام مالك. نعم، ما استأنس هو، لا، كونه وجد بين الناس لا يعني أنه صار إنسي، ما في آنس من الحمام ومع ذلك صيد. نعم نعم نعم، بين الناس صار. يقول إن كلما عقر الناس عاد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. فأنا قلت حكم الإمام مالك على هذه الأمور هل هي لدخولها في مسمى الكلب كدخول الأسد أو في الوصف المؤثر وهو العقر؟ فإذا قلنا في المسمى نعم، إذا عرف مثلا أسد مربى تربية بحيث لا يعدو على الإنسان ولا يؤذيه فالعلة انتهت. وقل مثل هذا في النمر والفهد والذئب ربي بحيث لا يضر أحد، نقول ارتفعت العلة فلا نقتله نعم. أو نقول يبقى الأسد كلب ولو ارتفعت العلة لكنه ليس بكلب عقور، يعني يصير حكم الكلب غير العقور. هذا اللي يظهر. يقول الإمام رحمه الله تعالى وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. على القول بأن العلة عدم الأكل الضبع يؤكل خلاف معروف، فالذي يقول يؤكل يقتله للأكل أو لا يقتله ها؟ دعونا خلنا مع العلة، العلة في هذه الأمور عدم الأكل عند من يقول بأن هذه العلة وأنه يقتل كل ما يؤكل، ألا يرد عليه مثل الضبع وقد جاء فداؤه عن الصحابة وهو صيد مثل الصيد، الأصل أنه صيد وممنوع فيمنع لأنه صيد. والخلاف في الثعلب أيضا معروف، وأما الهر فهو لا يعدو إلا إذا ضيق عليه، ولذا جاء وصفه بأنه سبع فإذا ضيق عليه عدا، وإلا فالأصل أنه لا يعدو. وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه، فإن قتله فداه. قتل كلب غير عقور أو قتل هر مثلا أو ثعلب يفدي ولا ما يفدي؟ هو صيد ها؟ صيد نعم، هو الأصل أنه فيما يؤكل نعم، شيء يفدى ولا ما يفدى؟ على أي العلل؟ يقول مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. وقل مثل هذا في الكلب غير العقور نعم، الكلب غير العقور يفدى ولا ما يفدى؟ لا يفدى، يفدى. يقول فإن قتله فداه لأن العلة عندهم ما كان من السباع لا يعدو، إذا كان لا يعدو يفدى، إذا كان يعدو دخل في الصنف الأول فلا يفدى وتحقق فيه العلة علة الفسق. وإذا قلنا أن العلة عدم الأكل فإنها تقتل ولا تفدى نعم. وإذا قلنا أن العلة التنصيص على ما ذكر وعدم الحاق بها كما خرجت عن غيرها بالوصف الذي هو جواز قتلها فعلى ذلك معداها لا يجوز قتله وكل ما على مذهبه. يقول أما ما ضر من الطير وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله، يعني لا يقاس على الغراب والحداء ولو ضر. ما قلنا أن العلة الفسق فتقتل لأنها ضارة، عدم الأكل كذلك متحقق، تبقى العلة الثالثة وهي التي يقول بها الحنفية التنصيص على جواز قتلها، خرجت عن غيرها بالتنصيص على جواز قتلها فحينئذ يكون هذا منه. لكن الإمام مالك ألحق بالمنصوص عليه غيره، فهل اضطرد مذهبه بالإلحاق أو لم يضطرد؟ نعم، أخرج الطير وإن كان ضارا. يقول فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداءة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه لأنه صيد عنده، لأنه صيد عنده وإن كان ضارا نعم. لماذا؟ هل لأن ما يعدو من السباع لا يمكن الاتقاء منه بخلاف ما يعدو من الطيور، فممكن ينقض الصقر أو النسر فيؤذي. أقول هل اضطرد مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما قرره هنا أو لم يضطرد؟ إن كانت العلة الأذى وهي التي تفهم من كلامه الأول بالنسبة للسباع، فالأذى متحقق في الطيور التي استثناها. نعم، هذا إذا كانت العلة الأذى، فسقت خرجت عن غيرها بالأذى. إن كانت العلة حل الأكل وعدم حله، فهذه الطيور الضارة ذوات المخالب تحل ولا ما تحل؟ لا تحل، إذن هي مثل السباع لم يطرد مذهبه. وإذا كانت العلة التنصيص فقد ألحق بغير المنصوص، ألحق بالمنصوص غيره ولم يلحق الطيور، فمذهبه على أي علة لم يطرد. نعم، هل يلحظ وجه للتفريق عند الإمام مالك بين السباع والطيور؟ نعم، يعني علة الكلب منصوصة وعلة ما ذكر من الطيور مستنبطة، فرق يعني بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة.
إذا كان الإمام مالك يرى أن العلة هي التنصيص فقط فمذهبه مضطرد.
لا، ما يلزم التنصيص، أنت فرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. نعم، خل مثلا يقيس على الكلب العقور كل مؤذي من السباع الحاف، هي من عموم العلة، يعني سواء قلنا من عموم العلة أو الإلحاق للعلة الجامعة ما اختلف.
قد يرى أن الكلب العقور عام، وصف عام، ليس شيئا بجامع، ليس هو كلبا الكلب المتعارف عليه.
لا، أصل الكلب العقور هو الكلب المتعارف عليه، إلا أن اتصل بهذا الوصف فهو من عموم العلة. يطلق، لكن هل هذا الإطلاق لغوي ولا شرعي؟ نعم، طيب دعنا من الأسد، دخل في عموم الكلب اللي بعده الفهد والذئب. أقول كونها تدخل في لفظ الكلب ما يلزم، هي دخلت في العلة العقل، دخلت في عموم العلة، فدخولها في عموم العلة يقصد الإلحاق، بينما التنصيص على الأفراد من الطيور من غير نظر إلى علة، وإن كان فيها علة مستنبطة، لكن الحكم حينما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يقصرونه على العلة المنصوصة دون المستنبطة. وعلة الكلب منصوصة وعلة الغرابة والحدأة ليست منصوصة إنما مستنبطة، وهنا يكون كلامه اتفع. جزاك الله خير. نقرأ الباب من بعده.
باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. أحسن الله إليك. يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم، فليحكك ويشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة بشكو كان بعينه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب رحمه الله عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لما أرى بذلك بأسا. قال مالك رحمه الله ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك.
ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، ذكر ما يمنع ثم ذكر ما استثني من الممنوع ثم ذكر ما يجوز له أن يفعله، وذكر بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. أولا القراد كالقمل بالنسبة للإنسان، يعلق بالدواب من الإبل والبقر، والتقريد إزالة القراد عنه. رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين، قال مالك وانا اكره. اولا القراد لا شك انه مؤذي، القراد والحلم كله مؤذي بالنسبه للدابه لانه يمتص من دمها ويؤذيها، فلنقول ان هذه مؤذيه تزال او يقتصر على مجرد ازاله ضررها بتقريدها ولو لم تقتل، لان عندنا إذا مجرد الإزالة، وعندنا ما يترتب على الإزالة من قتل مباشر أو تعريض للقتل. عندنا في النص الذي معنا رأى عمر بن الخطاب يقرد بعير له في طين، طيب وقع هذا القراد في الطين يموت ولا ما يموت؟ نعم نعم يموت، عرضناه لم يباشر قتله، وإنما تسبب في قتله. فعمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى أن هذا البعير متضرر بوجودها القراد، والقراد مؤذي وضار فيلحق بما يتأذى به الإنسان كالفأرة مثلا، فأزاله قرد وزاله ووقع في الطين بالسقيا، والسقيا قارية بين مكة والمدينة وهو محرم. فعلى هذا لا شيء في نزع القراد أو القراد من الدابة، وقل مثل هذا في إزالة القمل من الرأس، في إزالة القمل من الرأس بالنسبة للإنسان لأنه مؤذي، هو مؤذي. لكن هل مع هذا هذه الإزالة تترك دون قتل أو تقتل؟ تترك لا يباشر قتله. قد يقول قائل إن أخذ القمل من الرأس وإلقائه في الأرض بحيث ينتقل منه إلى غيره أذى، والأذى يزال، بل هو مما يماط عن المكان، بدل يتضرر به ويتأذى به يكون سببا في أذى غيره. فهل نقول إنها مثل الفواسق تقتل لأنها مؤذية؟ قال مالك وأنا أكرهه. لماذا؟ لأن إزالته وإلقاءه في الطين يكون سببا في قتله، ولذا يكرهون قتل القمل مع أنه مؤذي بالنسبة للإنسان. وهنا يقول حدثني عن مالك عن القمة بن أبي علقمة بلال عن أمه مرجانة أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحكك وليشدد، زيادة في بيان الإباحة، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وهذه أيضا مبالغة في بيان الحكم أن هذا جائز لا إشكال فيه. وهذا الحك لا يخلو إما أن يكون في موضع فيه شعر بحيث لو حك بقوة وشدة كما قالت أم المؤمنين يترتب على ذلك إزالة شيء من الشعر، أو يكون المكان لا شعر فيه فلا يكون سببا في إزالة شيء من الشعر، وهذا لا إشكال فيه، كون المكان لا شعر فيه نعم ما فيه إشكال. قد يقول قائل البشر بعضها مع الحك ينزل منه شيء لا أقول شيء من الوسخ، وإنما شيء من البشر. وجاء في حديث من أراد أن يضحي من بعد دخول العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، فنقول مثل هذا؟ طيب الرجل فيها حكة مثلا، ثم حكها وشدت في حكها فنزل منها قطع من الشقوق التي فيها، هل يمنع منها من أجل هذا؟ أو نقول أن الأخذ من البشرة خاص بالأضحية، وأم المؤمنين تقول يحك ويشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي حككته. كلامها يدل على أن ما يترتب على مثل هذا العمل لا شيء فيه، لا شيء فيه. نعم إزالة، إزالة. نعم يعني يكرهه تورعا تبعا لابن عمر، ابن عمر سيأتي عنه النقل. نعم سيأتي عن ابن عمر يقول حدثني عن مالك عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. النظر في المرآة من قبل المحرم فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. لماذا نقل الإمام مالك مثل هذا الأثر عن ابن عمر وهو الصحابي المؤتسي المقتدي الذي يميل إلى التحري في هذا الباب؟ نعم لأنه يترتب على النظر في المرآة شيء من الترفه. نعم شيء من الترفه، والأصل في المحرم أنه لا يترفه. يقول نظر في المرآة لشك كان بعينيه وهو محرم، لكن لو كان من دون سبب أراد أن يسرح شعره، نعم، أو أراد أن ينظر هل في وجهه شيء أذى ولا قذر ولا ليزيله، هل يقال أن النظر في المرآة ممنوع من قبل المحرم؟ لا يوجد ما يدل على منعه. فقال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعيره، قد ثبت فعله عن عمر فيما تقدم، وهذا عن عبد الله بن عمر، وهذا من زيادة تحريه، ولذلك كرهه الإمام مالك وقال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد نقطعه. لماذا؟ لأنه صار مؤذيا. نعم صار مؤذيا، الظفر إذا انكسر أو العين الشعرة إذا دخلت جزء منها في العين تزال لأنها مؤذية، ولا شيء عليه في ذلك. وسئل مالك عن الرجل يكتكي أذنه يعني من وجع بها أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب، يعني وصف له الطبيب قطرة للأذن أو للعين، هل يقطر في أذنه أو في عينه؟ قال وهو محرم، فقال لا أرى بذلك بأسا، يعني يجوز ولو جعله في فيه، ولم أرى بذلك بأسا، هذه الأدوية التي ليس فيها شيء من الطيب لا خلاف في مزاولتها. قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، الدمل ونحوه لا بأس أن يفقاه ويفقى الدمل والخراج ويزيل ما به من أذى ويعالج ويقطع العرق إذا احتاج إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم احتجم ومحرم. نقرأ الباب الذي بعده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحج عمن يحج عنه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج، عمن يحج عنه، النيابة في الحج، ما حكمها؟ منها ما هو واجب، يجب على من استطاع الحج بماله وعجز عنه ببدنه أن ينيب عنه من يحج، ومنها ما يستحب أن يحج الرجل عن أبيه عن أمه ممن لا يستطيع الحج لا بنفسه ولا بماله، ومنها ما اختلف في حكمه من الحج أو العمرة عن القادر المستطيع ممن حج الفرض سواء كان حيا أو ميتا. حديث الباب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس، يعني أخاه الفضل بن عباس أكبر ولد العباس وبه كنيته، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا خلفه على الدابة، وهذا معنى الرديف، الركوب خلف الراكب. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه. معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ إلى آخره. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل، وأردف أسامة، وأردف غيرهم، وقد بلغوا أكثر من 30 ممن أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. والإرداف على الدابة جائز شريطة أن تكون مطيقة لذلك بما لا يشق عليها ولا يكلفها، يجوز ذلك وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز الركوب 3 إذا كانوا بحيث تطيقهم الدابة، ويمتنع إرداف 1 إذا كانت الدابة تستعجز عن ذلك، فما رد ذلك إلى إطاقة الدابة. كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه، أردف من عرفة إلى مزدلفة، أردف من أسامة، ومن عرفة إلى مزدلفة إلى منى أردف الفضل، فهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة. ابن عباس ممن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة، فلم يحضر هذا الكلام. عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس، يحكي قصة لم يشهدها، إلا أنه جاء في بعض طرق الخبر ما يدل على أنه يرويها عن صاحبها وهو الفضل بن عباس. فجاءته امرأة لم يذكر اسمها، ما يضر، نعم لا يضر، يعني لو لم نقف على أن الفضل بن عباس تحمله عن أخيه ما يضر، نعم. فجاءته امرأة لم تسمى، في مثل هذا السياق لا يحرص لا الصحابة ولا من بعدهم من الرواة ولا أهل كتب المبهمات، لا يحرصون على تسمية مثل هذه سترا عليها. مثل هذا يبهمون من ذكر في المتن من باب الستر عليه، ولأنه لا يترتب على ذكره فائدة. فجاءته امرأة من خثعم، قبيلة مشهورة، نعم ما يترتب إيه؟ يعني في تعارض بين النصين، إذا كان في تعارض بحث عنها، حمل على تعدد القصة ولو لم يعرف الاسم. فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، يعني لا يقال بالطراد أن المبهم تعيينه لا فائدة فيه، فيه فائدة، وألفت فيه المؤلفات الكثيرة، المبهمات فيها المؤلفات للخطيب البغدادي والنووي ولأبي زرعة بن الحافظ العراقي، كتب مؤلفات فيها عناية فائقة في تتبع الطرق من أجل تعيين المبهم. وفي فوائد كثيرة تعين المبهم، منها معرفة تاريخ الخبر. تاريخ الخبر إذا سمي وعرفنا أنه متأخر الإسلام عرفنا أن الخبر متأخر، وعرفنا أنه متقدم الإسلام عرفنا أن الخبر متقدم، ويفيدنا هذا في القول بالنسخ، معرفة النسخ والمنسوخ. وأما تعيين المبهمات في الأسانيد فأمر لا يخفى، لأن المبهم من قبيل المجهول، مجهول الذات، وهو أشد من جهالة العين والحال، فتعيينه لا بد منه، وإلا حكم على الخبر بعدم الثبوت حتى يعين. فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، ونص الفتوى إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. الجواب هذا استفتاء، والفتوى قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وعرفنا أن هذا في آخر أمره عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يقال مثل هذا في مثل هذا الخبر أنه قبل نزول الحجاب. نعم، لأنه قال وذلك في حجة الوداع. هذه المرأة تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، وأدركته فريضة الله في الحج، يعني وجبت عليه فريضة الله في الحج، فدل على أنه كان قادرا على الحج لكنه لا يستطيع بنفسه، قادر بماله لكنه لا يستطيع بنفسه، وحينئذ يلزمه أن ينيب من ماله إلا إذا وجد متبرع كهذه. ولذا قالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل الفضل ينظر إليها وكانت وضيئة، وتنظر إليه وكان وسيما. والنظر من قبل الرجل إلى المرأة، من قبل المرأة إلى الرجل، حاشا نظر الفجأة، أمر محرم يجب غض البصر عنه. أما نظر الفجأة لو نظرها أول مرة ونظرت إليه أول مرة ثم صرف، لا شيء في ذلك، له الأولى ولا له الثانية. أما استمرار النظر، النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ثم يعود، لا شك أن مثل هذا لا يجوز. ولذا غير النبي عليه الصلاة والسلام المنكر بيده، فصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى التي ليست فيها المرأة، غير جهة المرأة. في رواية لوى عنقه، يعني قوة، وهذا تغيير المنكر باليد، وهو الأصل وهو المرتبة الأولى مع الاستطاعة، هو المتعين مع الاستطاعة. ولذا قال فإن لم يستطع فبلسانه، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يغير بيده لأنه يستطيع. وجوب الغض من قبل الطرفين أمر معروف، نص عليه في القرآن، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فلا يجوز بحال نظر الرجل إلى المرأة، سواء كانت امرأة حقيقية ينظر إلى جسمها أو إلى وجهها أو إلى أي شيء يتعلق بها مما يثيره، ولو كانت متحجبة الحجاب الكامل لا يجوز له أن ينظر إليها إذا كان نظره إلى حجمها وجرمها يثيره. وقل مثل هذا في المرأة، لأن هذا من ذرائع الموصلة إلى الفاحشة، والشرع جاء بسدها، الشرع جاء بسدها. كما أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال، سيما تحديدها في شخص بعينه، لا يجوز لها ذلك، سواء كان بغير واسطة كما هنا أو بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموع والمقروءة كلها، الصحف والمجلات والقنوات، كل هذا لا يجوز. بل على الرجل أن يغض بصره عن المرأة، وعلى المرأة أن تغض بصرها عن الرجال. نظر المرأة إلى عموم الرجال، أو نظر الرجل إلى عموم النساء بحيث لا يحدد في امرأة بعينها تفتنه، أو امرأة تنظر إلى عموم رجال خارجين من مسجد أو داخلين إليه أو في مجتمع وما أشبه ذلك، عموم الرجال الذي لا أو عموم النساء التي لا يفتن الرجل ولا المرأة، مثل هذا لا بأس به. لأن عائشة نظرت إلى الحبشة وهم والنبي عليه الصلاة والسلام يسترها. المقصود أن مثل العموم لا بأس به. نعم المقصود أن الإقرار في مثل هذا ولا من الصغيرة على وليها أن يكفها عن نظر الرجال. نعم متزوجة. المقصود أن مثل هذا لا يجوز بحال، والنص عليه في القرآن نص لا يحتمل. قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضبن. وكل ما أثار الرجل من قبل النساء لا يجوز له النظر إليه، كما أنه لا يجوز النظر إلى الرجال من قبل النساء إذا أدى ذلك إلى هذه المفسدة. وفي حكم النساء المردان، وجاء التحذير الشديد من قبل سلف هذه الأمة وأئمتها من نظر الرجل إلى المردان. نعم وجعله بمثابة المرأة، بل منهم من شدد في ذلك فحرم النظر ولو من غير شهوة إلى الأمراض. فلا شك أن مثل هذه الأمور مذلة، مذلة مع تكرارها يقر في القلب من قبل الشيطان ما لا تحمد عقباه. قد يقول قائل، هذا سائل يقول، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه. احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها. أولا ليس فيه نص على أنها كاشفة لوجهها، ونظر الرجل الحجم والطول والعرض معروف، وفتنته بهذا معروفة. في بعض الروايات أنها كانت وضيئة، والوضيئة بمعنى أنها بيضاء حسناء كما جاء في بعض الروايات، ومعرفة وضاءتها إنما يتم بخروج أي جزء منها ولو أصبع واحد، ولو بأصبع واحد، وكونها راكبة على جمل لا بد أن يخرج منها شيء من غير قصد. المقصود أن هذا ليس فيه دليل. جاء في بعض الروايات أن أباها كان معها. قد يقول قائل، كيف يكون أبوها معها في حجة الوداع وهي تسأل عن أبيها الذي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير؟ قالوا المراد بالأب هذا الجد. لماذا لم يسأل الأب؟ لماذا؟ نعم، لأنه يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرض بها كي يتزوجها، كي يتزوجها. وجاء في بعض الروايات منصوص عليه. فمثل هذه، في مثل هذا الموطن لا بد أن تبدي شيئا ولو لم يكن الوجه، لو لم يكن الوجه ما يلزم. نعم تبدي شيئا يرغبه في نكاحها. ولذا الفضل بن عباس لما رأى عدم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إليها جعل ينظر إليها، فصرف النبي عليه الصلاة والسلام، علها أن تقبل به بديلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه ليس بالحديث ما يدل على أنها كاشفة لوجهها، ليس فيه نص على ذلك، كونها وضيئة، كونها حسناء، كون جسمها يلفت النظر بحيث ينظر إليها، هذا أمر معروف. الرجال فحول يدركون مثل هذا. نعم تنظر إليه، معصية، معصية، رجل وضيء كاشف وجهه جميل تنظر إليه، هي تنظر إليه، رغم النبي عليه الصلاة والسلام يراها. مجرد اتجاه الوجه دليل. نعم مجرد اتجاه الوجه معروف أنها تنظر إليه، وهذا يدرك من وراء الحجاب. وكونها تنظر تستطيع أن تنظر ولو كانت متحجبة، ينزم على الحجاب أنه يغطي كل ما وراءك الأعمى. لا، نعم إنما يغطي الوجه لكن لا يغطي النظر. نعم لا غير هذه، هذه مسألة ثانية، هذه في صلاة العيد سبع الخدين، وهذا عنه أجوبة. إما أن يكون قبل الحجاب لأن صلاة العيد فرضت قبل الحجاب، هذا من جهة، أو لأنها من القواعد كبيرة في السن فلا يلزمها الحجاب. نعم من فضل إيه نعم تنظر إليه، تنظر انظر إليها وتنظر إليه. كيف النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إليها ليجيب عن سؤالها، والفضل الرديف وما يلتفت إليها في بعد. مجرد اتجاه الوجه اتجاههم واحد رديف. نعم لكن أن المرأة وهي على جملها تنظر إلى العباس وينظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدرك هذا، لا ما يلزم أبدا، ما في أدنى احتمال. ينظر إلى حجمها، إلى طولها، إلى عرضها، هذا ما يصل الرجال، الجرم ما يصل الرجال، خلاص. وكانها وضيئة وحسنة، ويمكن بأنملة يبين هذا امرأة راكبة على جمل يمكن ما يبدو منها شيء، وضيئة يعني بيضاء.